الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 100. قال رحمه الله في رفع الاشتباه عن معنى الإله: وقد خبط الناس في تفسير الشفاعة يوم القيامة، ففرط المعتزلة فأنكروا ما عدا الشفاعة لفصل القضاء التي إنما يراد منها فتح باب الحساب لشدة ما يعتري الناس من طول الموقف، والشفاعة لرفع الدرجات. يعني أن المعتزلة والخوارج يوافقون أهل السنة في هاتين الشفاعتين، الشفاعة الكبرى والشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. وأفرط كثير من المتأخرين إلى حد لا دليل عليه، بل ربما وصل بعضهم إلى حد تكذيبه النصوص القطعية. فإن أردت معرفة الحقيقة فعليك أن تجمع الأحاديث الصحيحة وتتدبرها وتنظر حاصلها. ومنبهك هنا أنه وقع في حديث أنس في الشفاعة اختصار ستعرفه إذا تدبرت الأحاديث إن شاء الله تعالى. انتهى. وقولكم: ومنهم من لا يستحق أن يقضى حاجته، ولكن إذا شفع فيها أحد المقربين قضاها الملك، لأن ذلك المقرب يستحق الإكرام. فجواب أن الملائكة بغاية التعظيم لربهم عز وجل لعلمهم بأنه وسع كل شيء رحمة وعلما، كما حكى الله تعالى عنهم في كتابه أنهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ذلك يقتضي أن لا يشفعوا لأحد إلا بأمره أو بإذنه، وقد صرح بذلك في القرآن كما تقدم مرارا. فإن شفعوا لهذا الذي فرض أنه غير مستحق لحاجته فإن أمرهم الله بالشفاعة فلم يأمرهم بها حتى جعل برحمته المشفوع له مستحقا، ولا بد أن يطيعوا الله فيشفعوا. وعلى فرض أنهم لا يشفعون فقد كفى في حصول الحاجة أن الله عز وجل قد أراد قضاءها، فلا بد أن يقضيها الشفع والمشفعوا. وإن أذن لهم فيها على أنهم مخيرون، إن شاء شفعوا وإن شاء لم يشفعوا، فالملائكة عباد مطهرون لا يمتنعون من شفاعة قد أذن لهم ربهم فيها. وإن فرضنا إمكان أن لا يشفعوا، فالظاهر من حكمة الله عز وجل ورحمته أنه لم يأذن لهم في الشفاعة في تلك الحاجة إلا وقد أراد قضاءها، فلا يمنعه مما أراده عدم شفاعتهم. وعلى فرض أنه لا يقضيها إذا لم يشفعوا، فما الطريق إلى حملهم على الشفاعة؟ لا سلطان عندكم على أنه يحملهم على الشفاعة تعظيمهم أو السؤال منهم، بل إنه يعلم من تعظيمهم ربهم عز وجل أنهم يبغضون أن يعظموا أو يدعوا من دونه، وأنهم لا يحبون إلا من يعظم ربهم ويبجله. فعلم بذلك أن الطريق إلى تحصيل شفاعة الملائكة هي الاجتهاد في طاعة الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه. فتدبروا ما تقدم كما ينبغي ثم تدبروا ما يأتي. يعني كل هذا الكلام اختصاره أنهم إذ طلبوا الشفاعة من الملائكة، الملائكة لا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن رضيه الله. وهؤلاء سلكوا مسالك بعيدة في الشفاعة، طلبوها من غير الله وبغير إذن الله، طلبوها من غير الله وبغير إذن الله وبأعمال ليست من سبل الشفاعة. فمن الشفاعة أن تقرأ القرآن، من الشفاعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تسأل له الوسيلة، ومن الشفاعة الدعاء للمؤمنين. لكن هذا السلوك دعاء المقبورين والنذر لهم هذا ليس بسبيل الشفاعة. قال: الحمد لله، لم تعلموا قطعا أن الله تعالى مستحق العبادة؟ قالوا: بلى. قلنا: فكيف قدمتم على أن تسووا به فيها ملائكة وتشركوهم به وتجعلوا لهم نصيبا منها بمجرد الخرص والتخمين، واحتمال أنهم يشفعون وليس عندكم علم بأنهم يشفعون؟ ألا يجوز أن لا يكونوا يشفعون إليه علما منهم بأنه تعالى عالم الغيب والشهادة، أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين، وعما تقدم تفصيله من عدم الحاجة؟ فإن قالوا: فقد جاء في القرآن أنهم يشفعون، قلنا: أنتم كذبتم بالقرآن. فإن قالوا: فما بال القرآن ينكر عبادتهم مع إثبات أنهم يشفعون؟ قلنا: من إنما أثبت لهم القرآن الشفاعة إذا أمرهم الله تعالى بها، كما قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فأثبت أنهم لا يقولون ولا يعملون إلا إذا أمرهم الله تعالى، فشفاعتهم إنما هي امتثال منهم لأمر ربهم عز وجل، فأنا يستحقون أن يعبدوا على هذه الشفاعة التي لا تقع منهم إلا طاعة لربهم فقط، أوليس المستحق للشكر على هذه الشفاعة هو الآمر بها سبحانه؟ فإن قال فقد عبر القرآن في مواضع آخر بالإذن، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى غير ذلك، وهذا يشعر بأنهم يريدون الشفاعة ولكن لا يشفعون حتى يؤذن لهم، ويشعر بأنهم بعد الإذن مخيرون أن يشفعوا أو لا يشفعوا. ونحن نرى أنهم إذا أرادوا الشفاعة كان ذلك مظنة أن يؤذن لهم، فعلى هذا فيستحقون العبادة لأجل إرادتهم ولأجل اختيارهم، يعني يشفعوا بدون إلزام من الله تعالى لهم بالشفاعة. قلنا فكونهم لا يشفعون إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه يدلكم أنه ليس لكم أن تعظموهم إلا إذا أذن الله ورضي، فإذا تحاشى الملائكة مع قربهم من ربهم أن يشفعوا عنده بدون إذنه ورضاه، أفلا ينبغي للبشر مع بعدهم أن يتحاشوا عن أن يسووا بربهم بعض عباده في العبادة ويجعلوا له شركاء فيها؟ والخطر في هذا أشد وأعظم. قال ثم نقول أرأيتم إرادتهم واختيارهم ما علة وجودهما؟ أخلق الله إياهما في نفوسهم أم علمهم بأن فيها من مرضاته أم رحمتهم للمشفوع له أم المكافأة للمشفوع له على تعظيمه لهم فيما مضى ومحبة أن يعظمهم فيما بعد؟ فعلى الأول لا يستحق التعظيم بذلك، بل المستحق للتعظيم على تلك الإرادة وذلك الاختيار هو الخالق لهما، وكذلك على الثاني فإن المستحق للتعظيم على تلك الإرادة وذلك الاختيار هو الذي جعل رضاه فيهما حتى حمل الملائكة عليهما. وأما على الثالث فما علة وجود تلك الرحمة؟ أخلقها الله في نفوسهم أم غير ذلك؟ فإن كان الأول فالخالق لها هو المستحق للتعظيم لأجلها، وإن كان غير ذلك فما هو؟ إذا ذكرتم الأمر الرابع فسيأتي الكلام عليه، وإن ذكرتم أمرا آخر أعاد السؤال في علته حتى ينتهي الأمر إلى خلق الله عز وجل أو تحريره أو تتحيره. فإذا انتهى إلى خلق الله فهو وحده المستحق للعبادة على ما خلق، وإن انتهى إلى الحيرة فليس لكم أن تسبوهم بالله عز وجل فيما هو حق قطعي له من العبادة وتشركوهم به فيها بغير سلطان بين وليس مع الحيرة سلطان. فإن قلتم بل العلة في إرادتهم الشفاعة واختيارهم لها هي المعنى الرابع، أي مكافأتهم للمشفوع له على تعظيمه إياهم فيما سبق ورغبتهم أن يعظمهم فيما بعد، قلنا ما برهانكم على أن هذا هو العلة؟ لما لا يجوز أن تكون العلة غير مما مر؟ فإن لم يكن عندكم برهان فقد علمتم أن الاشتراك بالله تعالى بناء على مجرد الخرس والتخمين أقبح القبح. فإن قالوا قياسا على الله تعالى فإنه يحب أن يعظم، قلنا ما إنما يحب الله أن يعظم لأن تعظيمه حق وهو يحب الحق، فلم يثبت بعد أن تعظيم الملائكة حق بل هو محل النزاع. تعظيم الملائكة التعظيم الشرعي ثابت لهم بالكتاب والسنة والإجماع، أما تعظيمهم بحيث يجعل لهم من خصائص الربوبية والألوهية فهذا لا يكون. فإن قالوا فقياسا على البشر فإن البشر يحبون أن يعظموا، قلنا أما خيار البشر فإنهم لا يحبون أن يعظموا إلا إذا كان التعظيم حقا يحبه الله تعالى ويرضاه، وقد علمتم أنه لم يثبت بعد أن تعظيم الملائكة حق. وأما أشرار البشر فإنهم يحبون التعظيم بحق وبغير حق، ولكن ليس الملائكة بأشرار، ولو كانوا أشرارا يحبون التعظيم بغير حق لما أذن الله تعالى لهم بالشفاعة أصلا. فإن قالوا إن التفصيل الذي ذكرتموه يأتي نحوه في إحسان بعض البشر إلى بعض، ومع ذلك فإن الإسلام نفسه يأمر بشكر المحسن، قلنا هذا حق ولكن تعيين الفعل الذي يكون الشكر به ليس لي إلى اختيار البشر، بل يتوقف على أمر الله عز وجل أو إذنه، فليس لأحد يشكر أحدا بقول من الأقوال أو فعل من الأفعال إلا بسلطان ينزل الله تعالى بالأمر أو الإذن بذلك القول أو الفعل، وذلك لأن استحقاق ذلك المحسن للشكر مما يتحير به العقل كما مر، وعلى فرض أنه يقطع بالاستحقاق فلا يستطيع تعيين ما ينبغي من الشكر، ولا سيما مع خشية أن يقع في تسوية ذلك المحسن بالمحسن الحقيقي ورب العالمين تبارك وتعالى. فكان الواجب على الإنسان أن يتوقف حتى يأتيه سلطان من الله عز وجل ببيان ذلك، عالما أنه إذا علم الله عز وجل أن على الإنسان حقا لأحد لا يدري كيف يؤديه قيض له من يعلمه ببرهان بين واكتفى منه بعلمه أنه لو عرف كيف يؤديه لأداه. بل إن الإسلام يوجب على العباد ألا يعبدوا ربهم إلا بما أنزل به سلطانا، ويعلمهم أنه ليس لهم أن يعبدوه بما يرون بدون سلطان منه، لأن بذلك كذبا عليهم عليه بزعم أنه يجب ذلك الفعل ويرضاه، يحب ذلك الفعل ويرضاه، مع أنه لم ينزل به سلطانا لا يدركه العقل إدراكا قاطعا. فإذا كان هذا في شكر المنعم الحقيقي مع قطع العقل بأنه منعم حقيقي وأنه يستحق الشكر، فما بالكم بغيرهم من نشك في كونه منعما. ونعلم بأنه إذا أنعم فليس هو بمنعم حقيقة، ونشك في استحقاقه الشكر، وعلى فرض استحقاقه الشكر نجهل صفة الشكر الذي يستحقه. قد علمنا الله عز وجل أنه من بوجود الملائكة، وأنهم عباد مكرمون مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأن نسلم عليهم، قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وهم من عباده الذين اصطفى. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدنا في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقال فإنه إذا قال ذلك صاب كل عبد صالح في السماء والأرض. وأعلمنا الله عز وجل أن الملائكة يحبون من يطيع ربهم عز وجل ويعبدوا ويفعل الخير ويستغفرون الذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. وقد مرت الآية في أول الجواب أنهم يبغضون من يعصي ربهم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقد تقدم الكلام على هذه الآية في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. فعلمنا أننا إذا أطعنا الله عز وجل أحبتنا الملائكة، وفي ذلك كفاية. فإن قالوا فإن الإسلام من تعظيم الأنبياء، فإن في الإسلام من تعظيم الأنبياء ومن يظن بهم الصلاح من البشر وتعظيم الكعبة والحجر الأسود هو أعظم مما فيه من إكرام الملائكة الذين ذكرتموه. قلنا قد أعلمناكم أن مدار الحق في الأقوال والأفعال على ما أنزل الله تعالى به سلطانا، فما أنزل الله تعالى به سلطانا من الأقوال والأفعال التي أشرتم إليها فهو حق وطاعة لله عز وجل، وهو عالم الغيب والشهادة أحكم الحاكمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعلينا أن نعمل بما أمرنا به ونقف عما عداه، عالمين أن له في كل شيء حكمة بالغة وإن لم نفهمها. ومن ذا الذي يزعم أن علمه كعلم الله تعالى وأن حكمته كحكمته؟ ولولا خشية التطويل لبحثنا في تفصيل ما أمر الله تعالى به مما أشرتم إليه، وبيان الفرق الواضح بينه وبين ما لم يأمر الله به ولم يأذن فيه، وعلى حسب ما يفتح الله به علينا من العلم. وقد مر بعض ذلك ولعله يأتي زيادة فيه. ومن أتي حظا من العلم وكان حريصا على إصابة الحق صادقا الافتقار إلى ربه تعالى فإنه سيدرك ذلك بالتدبر إن شاء الله تعالى. هذه فائدة اكتبوها، من أوتي حظا من العلم وكان حريصا على إصابة الحق صادق الافتقار إلى ربه فإنه سيدرك ذلك بالتدبر، يوفقه الله.